وفي صحيح البخاري كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم علامات عجيبة وخطيرة، علامات سياسية مهمة جدا في ذلك الزمان. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا مات كسرى، إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، يعني هذا آخر واحد، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، هذا آخر قيصر، بعده تتقسم دولة الروم. والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وقد حدث، هذه كلها علامات حدثت، صدق الصادق المصدوق عليه أفضل الصلاة والسلام. وفي الحديث الذي يرويه الإمام أحمد وغيره وصححه العلماء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب، هو يتكلم ونحن نكتب، إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أم رومية اللي هي روما؟ فقال صلى الله عليه وسلم: مدينة هرقل تفتح أولا، يعني القسطنطينية. وقد حدث، فتحت القسطنطينية اللي هي اسطنبول في زمن محمد الفاتح، ولئن طال بكم العمر لترون فتح روما إن شاء الله. فصدقوا، صدقوا الصادق عليه الصلاة والسلام. وجاءت الأحاديث الكثيرة تخبر بغزو المغول، غزو التتار. جاء في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترك. الترك عند العرب هم التتار المغول، وليس الترك اللي احنا نعرفهم. يصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تفصيل، يصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث، فيقول: حتى تقاتل الترك صغار الأعين، حمر الوجوه، ذلف الأنوف، كأن وجوههم المجان المطرقة، مثل الدرع اللي مطروق، يعني وجهه ما فيه بروز، كأنه أملس. ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر. كانت عند التتار كذلك نعال الشعر. يقول النووي: وقد وجدوا في زماننا، أي الترك الذين تحدث عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عاش في الفترة اللي كان فيها المغول كذلك. وأخبر صلى الله عليه وسلم، هذه كلها أمور حدثت حتى نصدق بالذي سيأتي. فمن العلامات كذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقع، خروج الخوارج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان، يعني شباب. وأحيانا الشباب إذا ما كان عندهم علم تغلبهم الحماسة فيتصرفون بلا علم، ولذلك لابد للشباب دوما من الرجوع إلى العلماء، الرجوع للكبار أهل الحكمة. لا تأخذكم الحماسة، ارجعوا إلى العلماء، لأن السن أحيانا له حكمه في جعل الإنسان أكثر علما وأكثر حكمة، ويضع الأمور في مكانها. الخوارج لما خرجوا، خرجوا والصحابة موجودون، فالصحابة كانوا هم كبار السن، هؤلاء كانوا مع التابعين، لم يخرج مع الخوارج أحد من الصحابة أبدا، ولا صحابي خرج معهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أنهم بالمقارنة مع الذين كانوا موجودين في ذلك الزمان يعتبرون شبان، وكان الأولى بهم أن يرجعوا للعلماء من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام، يعني عقولهم ما فيها حكمة، يقولون من قول خير البرية، يعني يكثرون من رواية الحديث، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني لا يطبقونه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. كيف انطلاق السهم ليس له ثبات، فكذلك هم في الدين ليس لهم ثبات. فإذا لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. وقد حدث، وقاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في معركة عظيمة هي النهروان، ثم قاتلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في معارك أخرى كذلك، وظل أهل السنة في قتال طويل مستمر على مدى التاريخ مع هؤلاء الخوارج الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي عشرات الأحاديث الأخرى تشير إلى الخوارج. ومن العلامات العظيمة اختلال الموازين، وخاصة في مجال من يتولى أمر الناس. جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدثهم إذ جاء أعرابي فقال متى الساعة، فمضى النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه، ما في أدب، النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم هذا قاطع الدارس وقاطع الخطبة ونط، متى الساعة؟ من الحكمة حسن السؤال، لذلك قال العلماء حسن السؤال نصف الإجابة، اختار الوقت واختار الأسلوب والأدب، حتى لو كنت تعتقد أن اللي أمامك مخطئ اختار الكلمات الصحيحة والمؤدبة، ما يمنعك، ما يعجز كذلك، واختار الوقت المناسب لا تقاطع. فهذا جاء وقاطع. يقول أبو هريرة فمضى النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، ما جاوب، كمل، فقال بعض القوم سمع ما قاله فكره ما سأل، يعني بعض الناس قالوا النبي صلى الله عليه وسلم سمعه وكره السؤال فلذلك لم يجبه، وقال بعض الناس لا ما سمعه، يتحدثون بينهم، حتى إذا قضى حديثه انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه قال أين السائل عن الساعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما تركه جاوبه، قال ها أنا ذا يا رسول الله، قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، قال وكيف إضاعتها، قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله، إذا بدأ يحكم من لا يستحق فانتظروا الساعة، وما أكثرهم في هذا الزمان يحكم من لا يفهم شيء في الإسلام، لا يحكم شيء في القرآن، لا يرجع إلى عالم، يخطئ القرآن، وأمثال ذلك كثير، وسد الأمر إلى غير أهله فانتظروا الساعة. ومن علامات الساعة أن تضعف أمة الإسلام كما رأينا في هذا الزمان. جاء في الحديث التي يرويها الإمام أحمد وأبي داود في سلسلة الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. شفتوا الجماعة لما يكون حاطين الأكل وبعدين يقول يلا تفضلوا يا جماعة تفضلوا يا جماعة، هذا تداعى الأكلة إلى قصعتها، يعني اللي جايين يأكلون يدعون بعضهم يا جماعة وضع الطعام تعالوا. يوشك أن يحدث لأمة الإسلام أن تتداعى الأمم تعالوا وليمة جاهزة كما حدث في بداية هذا القرن لما صارت اتفاقيات سايكس بيكو وقسمت الأمة، الفرنسيين شوية والبريطانيين شوية والهولنديين والإيطاليين، وكل من بدأ يأخذ يعزمون بعضهم على هذه الأمة. قال قائل ومن قلة نحن يومئذ، قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. شفتوا الزبد الأبيض اللي على السيل أو على البحر، لا شيء، فقاعات. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، مع كثرتكم ما أحد يخافكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن، هم لا يخافون منكم وأنتم فيكم الوهن. فقال قائل يا رسول الله وما الوهن، ما هذا الضعف الذي فينا الذي جعل الناس تتداعى علينا؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أنه لن تقوم لهذه الأمة قائمة ولن تعتز ولن تستطيع أن تدفع عنها أعدائها حتى يصبح الموت صناعة لديها محبوبة. نعلم أبنائنا صناعة الموت، حب الجهاد، حب الشهادة، التخفف من الدنيا، ما دام الناس متعلقين بالدنيا لن تقوم للأمة قائمة. ومن علامات الساعة أن هذا التفرق والتمزق الذي يحدث للأمة، هذا الضعف يكون بسببها، من داخلها يحدث التمزق كما حدث. يعني متى استطاعت بريطانيا وإنجلترا وفرنسا وغيرها أن تأخذ الأمة؟ ألم يحدث هذا عندما قامت الثورة العربية الكبرى كما يقولون، وصار الصراع بين العرب والترك والمسلمين بدأوا يقتلوا بعضهم بعضا؟ كل هذا أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه مسلم، إني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، يعني لا يهلكها بهلاك عام كل الأمة تذهب بمرض واحد يقتلها ولا أمثال ذلك، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم. أما الأولى فاستجاب لها الله عز وجل، والثانية استجاب الله عز وجل، كان النبي صلى الله عليه وسلم دعا ألا يسلط عليهم عدوهم فأبى الله عز وجل ذلك، قال لا أسلط عليهم عدو إلا من أنفسهم، ما يستطيع أحد عليهم إلا إذا هم أضعفوا أنفسهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيت لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. لو اجتمعت كل الأرض على هذه الأمة لن تستطيع إلا إذا كانت الأمة ممزقة من داخلها. وهذا فيه إشارة إلى أنه إذا توحدت أمة الإسلام لن يستطيع أحد في الدنيا، لو اجتمعت كل الأرض علينا لن يستطيعوا، بشرط أن نتوحد. حتى يهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. رأينا كيف المسلمون قاتلوا بعضهم وما زالوا يقاتلون بعضهم إلى هذا اليوم. الجيوش التي أعدت لحماية المسلمين من بعضهم، هذا الذي حدث اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تتوحد هذه الأمة قريبا بإذن الله، وعندها تسود الأرض كما وعد النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد زوى لي مشارق الأرض ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. وفي الحديث الآخر: المستقبل لهذا الدين، والله لا تقوم الساعة حتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل به الكفر وأهله. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض العلامات الصغيرة التي نراها اليوم، كلها علامات إشارات حتى ننتبه وما نفعلها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي يرويه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح: إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة. تسليم الخاصة يعني الواحد ما يسلم إلا على اللي يعرفه، هذا ليس من السنة. السنة أن تسلم على اللي تعرفه واللي ما تعرفه، أي واحد تمر عليه تسلم، هذا سنة الإسلام. صرنا في هذا الزمان الواحد يمر على واحد كأنه مشايفه، وهذا من علامات الساعة. وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، ألم تروا ذلك كيف انتشرت بين الناس؟ وقطع الأرحام، وكم هذا منتشر اليوم. وشهادة الزور، شهادة الزور الذي يقسم بالله على أمر وهو يعلم أنه كاذب، هذه شهادة الزور. وكتمان شهادة الحق، يشوف حادث ولا شيء لا ما لي شغل، مسكين هذا اللي تأذى وكذا يريد من يشهد له، ما في أحد يشهد له، كل واحد يخاف أنه يشهد حتى لا يتورط، هذا كتمان شهادة الحق. وظهور القلم، انتشار الكتابة حتى تقل الأمية في الناس، وكل هذا قد ظهر صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن العلامات علامتان عظيمتان أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه في صحيح مسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، وفي الرواية: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. لما يتسلط الظلمة الطغاة، يفسر كثير من العلماء هذا يقولون هؤلاء شرطة الطغاة، الشرطة اللي يضربون الناس. وقد انتشر الطغيان والظلم بين المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونساء كاسيات عاريات، يعني لابسة لكن أكثرها مكشف، هذه الكاسية العارية لا حجاب، اليد ظاهرة، الرجل ظاهرة، الصدر جزء منه ظاهر. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا من أهل النار. يا أخواتي احذرنا واتقينا الله، ونبهنا من تعرفنا إلى هذا الأمر الخطير. وإن كانت لابسة لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعتبرها عارية. ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، يعني هي منحرفة وتحرف الشباب. وكم ترونهم اليوم في الأسواق: رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن شيء عجيب، صفات الشعر اللي تخلي الشعر واقف مثل سنام الجمل، سنام جمل مائل. شفتوا المرأة لما تصف شعرها ويخلي شعرها واقف بارز فوق راسها، طبعا لأنها واقفة راح يكون مائل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كأسنمة، يعني سنام البخت الجمال المائلة. شوفوا الوصف الدقيق، كأنه يصف الصالونات اللي اليوم موجودة، شيء عجيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم محذرا للفتيات من هذا الصنف، يقول: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ريح الجنة ليوجد من مسيرة كذا وكذا، في حديث: أكثر من 100 عام، مسيرة 100 عام تشم ريحة الجنة، يقول بينهم بين الجنة أكثر من 100 سنة مشي، يعني دلالة على بعدهن عن الجنة. من أجل ماذا يا أخواتي تعرضنا أنفسكن لهذا التهديد العظيم من الله تعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم؟ من أجل دنيا فانية، من أجل أيام قليلة، من أجل أن تكسبي نظرة حرام، من أجل ماذا تخاطرين بالجنة؟ من أجل ماذا؟ فاتق الله في نفسك. وأنت أيها الرجل يا ولي الأمر، يا من عنده بنات لم يلتزمنا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أنت ولي أمر، ولي أمر مو بالفلوس تعطيهم مصروف، ولي أمر تنقذهم من النار، ولي أمرهم ما داموا تحت ولايتك تلزمهم بالحق والطريق المستقيم وتدفعهم إلى الجنة دفعا، هذا واجبك يا ولي الأمر. رأينا بعض الرجال صالحون هكذا نحسبهم، زكاة وصيام وقيام وطاعة، والله الواحد لما يراه مع بناته يستحي من المنظر اللي يراه من بناته، والله سبحانه وتعالى شديد العقاب سبحانه. شدوا، أوعظوا، ذكروا، انصحوا بالحسنى، فإن لم ينفع فالواجب شرعا عليكم أن تشدوا ولا تتركوا الحبل على الغارب، لأن الانحراف عظيم والخطر جسيم. ومن العلامات العجيبة التي تشير إلينا نحن هنا في جزيرة العرب، صحراء قاحلة إلا مناطق محدودة جدا منها، فيشير النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه مسلم إلى تغير هذا الحال قبل قيام الساعة، لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض، حتى يخرج الرجل زكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها، ولا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب جنات وأنهارا، تمتلئ الجزيرة، تصبح في الحديث الآخر تصبح جزيرة العرب خضراء مليئة بالأنهار، ما في جزيرة العرب ما فيها ولا نهر، لا تقوم الساعة حتى يتغير هذا الحال وتصبح جزيرة العرب خضراء جنات مليئة بالأنهار. إن شاء الله على زماننا قبل أن نموت على الأقل نستمتع فيها شوي. ومن العجائب التي لم تحدث وستحدث أن يتغير مجرى الفرات، وتعرفون في محاولات كثيرة الآن لأجل تغيير مجرى الفرات، إذا تغير مجرى الفرات سيحدث أمر خطير جدا. يروي البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب، إذا انحرف عن مساره ظهر تحت جبل من ذهب، فيقتتل عليه الناس، يبدأ الهجوم على الحصول على هذا الذهب، الناس ليس فقط العرب، تبدأ الأمم تأتي من أجل هذا الذهب، تصبح قضية عظيمة، مثل ما منابع النفط كيف خطيرة يصبح هذا منبع الذهب مركز من مراكز الثروة في العالم، فيقتتل الناس، تأتي الأمم من كل مكان يقتتلون عليه، وتحدث مقتلة، حروب هائلة من أجل هذا الجبل اللي من ذهب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، فيقتل من كل 199، رغم أنه على الحديث يكون معروف يعرفون أنه سيقتل من كل 199، مع ذلك يستمر القتال، ليش يستمرون في القتال رغم هذه المجزرة العظيمة 99% مذبحة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو، يمكن أنا اللي 1%. وفي الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا، توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لنا دير بالكم تدخلوا في هذه الفتنة ابتعدوا عنها. ويحدث كذلك بعد ذلك أمر عجيب يرويه الإمام مسلم في صحيحه، يقول صلى الله عليه وسلم تقيء الأرض أفلاذ كبدها، يقول تبدأ الأرض تطلع من داخلها المعادن أمثال الأسطوان، مثل الأسطوانات، شفتوا عمود المسجد هذا يسمونه أسطوان، أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، يخرج من الأرض أسطوانات من ذهب وفضة، يعني يكثر الذهب وتكثر الفضة ما يعود لها قيمة، فيأتي القاتل فيقول في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي، يقول من أجل الذهب والفضة، شوف انتشاره كيف صار بين الناس، ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا، فيكم أحد يروح يأخذ تراب؟ ما أحد يأخذ تراب، يصبح الذهب والفضة بين الناس كالتراب فما يأخذه أحد. وأختم أشراط الساعة الصغرى بوصف مختصر للمهدي. جاءت أحاديث كثيرة جدا، خلاصتها أنه يأتي في آخر الزمان، يبعث الله عز وجل في آخر الزمان خليفة حاكم، يكون خليفة حكما عدلا، يلي أمر المسلمين، يحكم المسلمين، هو من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله أجمعين، من سلالة فاطمة بنت محمد الزهراء رضي الله عنها، وجاءت أحاديث تشير إلى أنه من ذرية الحسن ابن علي ابن فاطمة رضي الله عنهم أجمعين. اسمه يوافق اسم النبي صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه يوافق اسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم، فاسمه محمد ابن عبد الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خلقه كخلقي وخلقه ليس كخلقي. شكله يشبه ما وصف لنا من شكل النبي صلى الله عليه وسلم، أما أخلاقه فلا يمكن أن تكون مثل أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا أحد أخلاقه كأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، كان خلقه القرآن، والرباه الله عز وجل هو الذي أدبه فأحسن تأديبه، ووصفه الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. فأين المهدي من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكنه رجل صالح، صلاح عظيم، وحاكم بالعدل، يحكم أرض المسلمين 7 سنين فيملأها عدلا بعد أن ملئت جورا وظلما، كما جاء في الأحاديث، بعد ما ينتشر الظلم بين المسلمين يأتي هذا الحاكم فيحكم ويسيطر على بلاد المسلمين ويوحدها ويحكم بالعدل 7 سنوات. يقول فضيلة الوالد الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز حفظه الله: ما ملخصه أمر المهدي معلوم، والأحاديث فيه مستفيضة بل متواترة متعاضدة، وقد حكى غير واحد من أهل العلم تواترها، وتواترها تواتر معنوي لكثرة طرقها واختلاف مخارجها وصحابتها ورواتها وألفاظها، فهي بحق تدل على أن هذا الشخص الموعود به أمره ثابت وخروجه حق، وهو محمد ابن عبد الله علوي، يعني من علي بن أبي طالب، حسني من ذرية الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. يكمل ابن باز فيقول: وهذا الإمام من رحمة الله عز وجل بالأمة في آخر الزمان، يخرج فيقيم العدل والحق ويمنع الظلم والجور، وينشر الله به لواء الخير على الأمة عدلا وهداية وتوفيقا وإرشادا للناس. وهو يختلف عن المهدي الذي عند الشيعة، فهو عندهم رجل ظهر أو شاب ظهر، واسمه يختلف، اسمه محمد بن الحسن العسكري، فهو بخلاف المهدي الذي نتحدث عنه، فالأمران مختلفان. يقول ابن باز: قال ابن كثير: أظنه يكون عند نزول المسيح. أظن أن المهدي يكون عند نزول المسيح عليه السلام في آخر الزمان، وبعد ما يفصل في الأحاديث والآيات التي تشير إلى ذلك ويخرجها يقول: فهذا الأقوم والأظهر. الأظهر أنه يخرج في آخر الزمان مع رجوع المسيح عليه السلام إلى الأرض. يكمل يقول: ولكنه ليس قطعا أنه في آخر الزمان، قد يكون في غير ذلك. هذه هي العلامات الصغرى، أشراط الساعة الصغرى، وهي كثيرة، بعضها ظهر وبعضها سيظهر وبعضها ظهر ومستمر.